المسائل في العقيدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه يقلبها كيفما شاء، يصبح العبد مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، واللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما ترك خيرا قط إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا قط إلا وحذرنا منه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله تعالى به الغمة ومحى به الظلمة، وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم آمين يا رب العالمين. وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بداية، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشتكم، شاشة قناة الرحمة الفضائية، في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل أن أستهل درسنا العقدي في برنامجكم درر المسائل، أود أن ألفت النظر أن شريحة كبيرة من المسلمين هنا وهناك يخصون شهر رجب الذي نحن فيه الآن بصيام، وبعضهم يخصه بقيام دون الأشهر. والحقيقة أن الفاروق عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يضرب الرجبيين بدرته، أي الذين يخصون رجب بصيام أو بقيام. أما أنت يا من آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره، إذا أردت أن تصوم الاثنين والخميس اللذان ترفع فيهما الأعمال إلى الله عز وجل اقتداء وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم تصومهم، فهذا في رجب وفي غير رجب، وليس عندك نية أن تخص رجب بهما، فهذا حسن ولا حرج فيه، بل هذا مستحب تؤجر بفعله ولا تعاقب بتركه، وفي تركه تفويت للأجر وللمثوبة. وإذا يسر الله لك صيام الأيام القمرية وهي 13 و14 و15 فهذا في رجب وفي غير رجب، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنك بقبول حسن. وإذا أردت أن تصوم يوما وتفطر يوما من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، فهذا حسن لا حرج فيه بل مستحب، شريطة ألا تقصد بذلك أن تخص رجب بصيام. وهناك من المسلمين والمسلمات من يخص اليوم 27 من رجب بصيام زعما منه وادعاء أنه يوم الإسراء والمعراج. أي نعم، على كل حال حتى لو افترضنا أنه بالفعل يوم الإسراء والمعراج فإن صومه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون أن العبادات لا يعني لتقبل عند الله عز وجل لا يكون الإخلاص وحده كافيا، لا يكون الإخلاص وحده كافيا، بل لا بد مع الإخلاص لله تعالى أن يكون العمل على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم لديكم أن دليل الإخلاص من أدلته قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأما المتابعة حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين في الصحيحين الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ورواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم إنني ألفت النظر أن هناك من المسلمين من يصوم رجب وشعبان ورمضان 3 أشهر متصلة متتالية متتابعة وهذا لم يثبت. أما صوم رمضان فهو ركن من أركان الإسلام 5 كما هو معلوم في حديث عمر في حديث ابن عمر في الصحيحين بني الإسلام على 5 منهم وصوم رمضان، ومعلوم قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومعلوم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب أي فرض عليكم الصيام كما كتب أي كما فرض على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأما الإكثار من الصيام في شعبان فهو ثابت، فقد ورد أن عائشة بل ثبت أن عائشة أم المؤمنين العالم الحافظ المحدثة حبيبة النبي رضي الله تعالى عنها وصلى الله على نبينا وحبيب قلوبنا وخليل ربنا محمد عليه الصلاة والسلام، حيث قالت عائشة رضي الله عنها كان عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان كله إلا قليلا منه كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. إذن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام 5، الإكثار من الصيام في شعبان ثبت في البخاري وثبت في مسلم وكذلك عند النسائي من حديث أسامة بن زيد، أي نعم، ثبت في البخاري من حديث عائشة وثبت في مسلم حديث عائشة، وثبت عند النسائي حديث أسامة بن زيد. أين هذا فيما يتعلق بصوم بالإكثار من الصيام في شعبان. أما تخصيص رجب بصيام أو بقيام هذا لم يرد عن خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. مع العلم أن رجب من الأشهر الحرم، حيث قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. الآية قلت: واحد فرد وثلاثة سرد، أما الفرد فهو رجب الحرام، قلت الذي نحن بصدده الآن، وأما السرد ذو القعدة الحرام وذو الحجة الحرام ومحرم الحرام. نعم. ثم إني ألفت النظر أن بعض المسلمين أيضا يخص رجب بعمرة ولم يثبت تخصيص رجب بعمرة، لكن إذا تيسرت لك صحبة تقية صالحة ورعة تعينك على طاعة الله عز وجل، وتيسرت لك إجازة من وظيفتك أو عملك، وأردت أن تلحق بهذا الركب في عمرة رجبية دون أن تنوي بذلك تخصيص رجب بعمرة من بين الأشهر، فهذا لا حرج فيه البتة. هذه بعض التنبيهات العلمية الشرعية التي تتعلق بأمر السنة والبدعة. أحببت أن أذكر نفسي والمسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها بها، على الله جل وعلا أن يجعلها سببا في نفعي وفي نفعكم، آمين. ثم أبدأ مستهلا في لقاء هذا، فأقول وبالله تعالى التوفيق: عقيدة السلف في القرآن. عقيدة السلف في القرآن، عقيدة السلف في القرآن. أنتم تعلمون أن القرآن الكريم أول آية أنزلت فيه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وآخر آية أنزلت فيه على الراجح: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا القرآن الكريم الذي هو كلام الله تعالى أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الأمين جبريل، وأول سورة فيه في المصحف الفاتحة، وآخر سورة فيه في المصحف سورة الناس. هذا القرآن الذي ينقسم إلى مكي أي نزل قبل الهجرة، ومدني أي نزل بعد الهجرة. هذا القرآن الكريم كلام الله، وكلام الله تعالى صفة من صفات الله عز وجل، ومن قال أنه مخلوق فهو جهمي معطل. فأهل السنة والجماعة، أهل الفرقة الناجية، أهل الحديث، أهل الأثر، أهل السنة والجماعة يعتقدون أن في القرآن كعقيدتهم في سائر أسماء الله وصفاته، وهي عقيدة مبنية على ما دل عليه كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلنا يعلم أن الله سبحانه وتعالى وصف القرآن الكريم بأنه كلامه، وأنه منزل من عنده، حيث قال تبارك وتعالى في سورة التوبة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. والله والمراد بلا ريب بكلام الله هنا في الآية الكريمة من سورة التوبة هو القرآن الكريم. والله تعالى قال في سورة النحل: قل نزله روح القدس من ربك. روح القدس جبريل عليه السلام نزله من الله عز وجل. والله جل وعلا قال في سورة النمل: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون الآيات. فالقرآن كلام الله تعالى لفظا ومعنى. القرآن الكريم كلام الله تعالى لفظا ومعنى، تكلم الله به حقيقة وألقاه إلى جبريل الأمين، ثم نزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والسلف يعتقدون أن القرآن منزل نزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم منجما، أي مفرقا، على 23 سنة حسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل. ثم إن النزول يكون ابتدائيا، النزول يكون ابتدائيا ويكون سببيا، بمعنى أن بعضه ينزل لسبب معين اقتضى نزوله، وبعضه ينزل بغير سبب، وبعضه ينزل في حكاية حال مضت للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبعضه ينزل في أحكام شرعية ابتدائية على حسب ما ذكره أهل العلم في هذا الباب. أنا أريد أن تنتبه معي مرة ثانية، القرآن الكريم ينزل ابتدائيا وينزل سببيا وينزل بغير سبب، وبعضه ينزل في حكاية حال مضت للنبي عليه الصلاة والسلام، وبعضه ينزل في أحكام شرعية ابتدائية على حسب ما ذكره أهل العلم في هذا الباب. ثم إن السلف يقولون إن القرآن من عند الله ابتداء وإليه يعود في آخر الزمان، وهذا قول السلف في القرآن الكريم، أي أن الله تعالى أنزل القرآن بواسطة الأمين جبريل على خليله محمد صلى الله عليه وسلم ويعود إليه، فلا يبقى في الصدور، أي لا يبقى حافظ للقرآن، ولا في السطور، أي لا يبقى مصحف. أي نعم. ولا يخفى علينا أن الله تعالى وصف القرآن الكريم بأوصاف عظيمة، وصفه بأنه حكيم وأنه كريم وأنه عظيم وأنه مجيد. وصف الله تعالى القرآن الكريم بأنه حكيم كريم عظيم مجيد، وهذه الأوصاف التي وصف الله بها كلامه تكون لمن تمسك بهذا الكتاب وعمل به ظاهرا وباطنا، فإن الله تعالى يجعل له من المجد والعظمة والحكمة والعزة والسلطان ما لا يكون لمن لم يتمسك بكتاب الله عز وجل. ولهذا ومن فوق هذا المنبر ندعو حكام المسلمين عموما ومحكوميهم، بادئين في ذلك برئيس جمهوريتنا الدكتور محمد بن مرسي، ندعوهم جميعا إلى العودة إلى الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا. أي نعم. فهل من التحاكم إلى القرآن الكريم أن يخرج علينا معالي وزير الداخلية ويقول على جثتي إن رجع الضباط الملتحين إلى عملهم؟ لا والله، هذا لا يعد أبدا من التحاكم إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، والرجل مسلم واسمه محمد بن إبراهيم، فاسمه على اسم إمام النبيين وخاتم المرسلين، واسم أبيه على اسم خليل الرحمن إبراهيم، فلا يليق به البتة أن يتفوه بعبارة مثل هذه العبارة، وهو رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن يصدع ويجهر بهذه المعصية وبهذا التحدي. نقول له لا استغفر الله أيها الرجل المسلم مما تفوهت به. نعم بارك الله فيه. فإن حلق اللحية معصية لله، وكلمتك تخطط أمر الحلق والإعفاء، ففيها تحدي، وهذا لا يجوز شرعا ولا ينبغي. فأنا بدوري ينبغي أن أنصح نفسي وأن أنصحك وأنصح كل مسلم ألا يكون عنده تحدي لأهل الطاعة وأهل الاستقامة، بل ينبغي علي وعليك وعلى عموم المسلمين حكاما ومحكومين أن يكون عندهم تشجيع لكل من أقبل على طاعة الله في دائرة الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا. ونحن لا نريد بهذا الكلام شهرة أو مدحا أو ثناء، إنما نريد أن نرحم على أنفسنا وأن نرحم على غيرنا من ولاة الأمور ومن سائر الرعية، وذلك لأن نبينا صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم من حديث أبو رقية بن الدار رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأنا من فوق هذا المنبر أنصح وزير الداخلية وسائر المسؤولين أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وفي إخوانهم، ويكونوا عونا لهم على الطاعة والخير، فإن الله تعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإن الضابط الملتحي سيعرف كيف يكون بارا ومقسطا مع النصارى الذين يعيشون في مصر إن وقع بين يديه نصراني في جريمة من الجرائم. فهذا الضابط الملتحي يعلم قول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. يعلم آية الممتحنة وسيعمل بها وبغيرها من الآيات الزاكيات من كلام رب الأرض والسماوات. بل إن هؤلاء ومن كانوا على ضربهم هم أكثر الناس أمانة إن شاء الله في القيام بالأمانة، حيث قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وليس معنى ذلك أنني أقول أن الدين اختزل في اللحية، لا، بل أقول إن اللحية، إن إعفاء اللحية من جملة أوامر الله عز وجل ومن جملة أوامر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: جز الشوارب وارخوا اللحى وخالفوا المجوس، وفي رواية: وخالفوا المشركين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الدين، هذا الإسلام، دين ودولة ومصحف وسيف وعقيدة ومنهاج وشريعة وشرعة وقضاء ورحمة، حتى لا يقول قائل أننا حصرنا الدين وقوقعناه في إعفاء اللحية ولبس العمامة أو الغطرة والقلنسوة وارتداء اللباس القصير، وبارك الله فيك كذلك حصرناه مثلا في السواك والنقاب والخمار. لا، نحن لم نحصر الدين في اللحية والعمامة والغطرة والقلنسوة وقصر الثياب والسواك والنقاب والخمار، لا، بل نقول: هذا الإسلام دين ودولة ومصحف وسيف وعقيدة ومنهاج وشريعة وشرعة وقضاء ورحمة. وربنا عز وجل قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام بشموليته. والإنسان إذا أراد أن يقبل على معصية كبيرة كانت أو صغيرة فلا ينظر إلى صغر المعصية، بل عليه أن ينظر: أنا أو أنت من سيعصي؟ إنه سيعصي الخالق الذي على العرش استوى، فإن وفق إلى ذلك فسيكون هذا حائلا. بيني وبين الوقوع في المعصية وحائلا بينك وبين الوقوع في المعصية. إذن الله تعالى حينما وجهنا لعلاج المشاكل الاقتصادية والسياسية والصحية والعسكرية والثقافية والأمنية وجميع المشاكل على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع الدولي، دلنا على حلها في كلمتين اثنتين، فقال في القرآن الكريم: لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، إيش يصير؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فهل إعفاء اللحية من جملة الإيمان؟ نعم. طب لماذا؟ لأن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان، وإعفاء اللحية من جملة العمل وليست هي كل العمل، إنما هي من جملة العمل. والإيمان عندنا قول ونية وعمل واعتقاد، وإعفاء اللحية للرجال من جملة العمل. ولذلك فإن الله تعالى قال: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيتبع الإيمان العمل مع عدم حصر العمل في إعفاء اللحية والنقاب والخمار وتقصير الثوب والسواك والعمامة والغطرة والقلنسوة، بل الإسلام ككل، بل الإسلام ككل. وأعدل الناس هم الذين من المنان عليهم بالاستقامة على الكتاب الكريم وصحيح السنة المطهرة بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فأسأل الله أن يجعلني وحضراتكم الأكارم حكاما ومحكومين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأنا أريد أن أقول أنني وأنت مسؤولا أو غير مسؤول من عامة الشعب، إحنا هنموت، ولن ينفعني وإياك إلا ما قدمت من الأقوال الطيبة والأعمال الصالحة. وأنا وأنت سنحاسب عن كل كليمة خرجت من بين ثنايانا، فإن الله تعالى قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فليس من العيب أبدا إن أخطأت أنا أو أخطأت أنت أن تقول أخطأ، وأستغفر الله تعالى مما وقعت فيه من الخطأ، لأن الكبرياء صفة لا تكون لي ولا لك ولا لغيري ولا لغيرك، إنما هي فقط لمن على العرش استوى. الكبرياء صفة لله تعالى عافانا الله وإياكم منها، فأنتم مسلمون رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا، ومثل صفة الكبر تبعد عنكم، وإنما أنتم من أهل السمع والطاعة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وليس من العيب أن يخطأ الإنسان، ولكن العيب أن يتمادى الإنسان في خطئه. فغدا أنا وأنت سننزل القبر ويسألنا الله تعالى عن النقير والفتيل والقطمير، ويسألنا إن كنا ظلمة أو عادلين. فكن عادلا رحمني الله إياك في الأقوال والألفاظ. نعم. ثم ماذا؟ ثم بعدما ذكرت نفسي وحضراتكم الأكارم عن عقيدة السلف في القرآن الكريم، أذكر نفسي وإياكم بإطلالة سريعة على فتنة القول بخلق القرآن. يعني هناك من قال أن القرآن مخلوق، وهذه عقيدة باطلة، وقد تعرض إلى هذه الفتنة إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وذلك في عهد المأمون والواثق ثلاثة خلفاء، وقد عرض الإمام أحمد بن حنبل إلى هذه الفتنة حتى أتى المتوكل الذي كان يعتقد ويجهر أن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، وأخرجه من قيوده وأغلاله وسجنه الذي تعرض إليه بسبب فتنة خلق القرآن الكريم، حيث أبى الإمام أحمد بن حنبل أن يقول بلسانه أن القرآن مخلوق، وهو يعتقد بقلبه أن القرآن كلام الله، بل كان يعتقد بقلبه أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، وكان يجهر بذلك وأبى أن يأخذ بالرخصة رحمه الله. فبارك الله فيك، في عهد الإمام أحمد رحمه الله وقبله ظهرت فتنة خلق القرآن، وكان يقوم بها المعتزلة، فيقولون إن كلام الله عز وجل مخلوق من جملة المخلوقات، وليس وصفا من أوصاف الله عز وجل، فهو غير قائم بالله، بل هو مخلوق منفصل عن الله، فلا يفرقون بين السماء وبين كلام الله، ولا بين الأرض ولا بين كلام الله، فالكل كما يقولون مخلوق. وكذلك الأنعام يعني الإبل والبقر والغنم، والمطر، فالكل يعني البرد والثلج والمطر، الماء الذي ينزل من السماء، فالكل منزل. ولا شك أنه يلزم على قولهم لوازم باطلة، فيلزم أن يصح قول من يقول كلام الناس هو كلام الله، لأن كلام الناس مخلوق، ويلزم على ذلك إبطال التقسيم في قوله ألا له الخلق والأمر، فإن الأمر إنما يكون عن طريق الكلام، فإذا صار الكلام مخلوقا فالكل مخلوق، فالكل مخلوق، وليس هناك خلق وأمر، بل ليس هناك إلا خلق، ويؤدي كذلك إلى إبطال دلالة القرآن الكريم، وأنه لوازم وله لوازم كثيرة ذكرها أهل العلم في الكتب المطولة. وقد امتحن الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أهل العلم، لأن المأمون وكان خليفة المسلمين تزعم قيادة هذا القول، قول إيه؟ أن القرآن مخلوق، ودعا الناس إليه، وكما هو معلوم إذا التزم الحاكم شيئا يصعب على الناس الخروج عنه، فلم يصبر على مخالفة هذا إلا أفذاذ قليلون من الرجال، وكان هو الذي صمد صمودا تاما كاملا رحمه الله من أحمد، ولهذا انصب عليه العذاب والحبس، واشتهر بهذا رحمه الله، وحمى الله به عقيدة أهل السنة من القول بخلق القرآن، فبقي الناس والحمد لله يقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. إذن يا إخواني بارك الله فيكم، خلاصة القول القرآن كلام الله تعالى، منه بدأ وإليه يعود، ومن قال أنه مخلوق فهو جهمي معطل. أين بارك الله فيه. ثم إن الله تبارك وتعالى قال وكلم الله موسى تكليما، وأنت سمعت الآية الكريمة، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. نعم، ثم ماذا؟ هذا بالنسبة لعقيدة السلف الصالح في القرآن الكريم. طيب تفضل تفضل يا أخت رباب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا سمحت يا عم الشيخ، أنا عندي مشاكل ياما مش عارفة أحيها خالص.
تفضلي.
أنا كنت مخطوبة قبل كده مرتين، وهي خطوبة اتفسخت علشان أنا في بعض حاسة ما بعرفش أنطقه.
عشان إيه؟
في بعض حاسة ما بعرفش أنطقه.
إيه؟
يدغى يعني.
عشان إيه؟ ما سمعتش.
وبعدين هو ما رضاش أي ما ينفعش.
هو لماذا فسخت الخطوبة؟
نعم؟
لماذا فسخت الخطوبة؟
عشان أي ما بتعرفيش تتكلمي.
عشان ما تعرفيش ايه؟
تتكلمي؟ اي في بعض حاسة عندك ما تعرفيش تنطقي.
من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. الصمت في احيان كثيرة يكون منجاه للانسان، وكثير ممن يتكلمون يتلبسون بالغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور، وما دام الإنسان يستطيع أن يعبر عما يريد فهذا كاف والحمد لله، وما دام يستطيع أن يقرأ الفاتحة. المهم، على كل حال أنا أقول لك يا ابنتي جبر الله مصيبتك. وعليك يا بنيتي أن تكثري من الذكر والدعاء. واعلم يا أمة الله المسلمة أنه ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله تعالى يتنزل في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ فأنت قومي بين يدي الله وسل الله في سجودك أن يرزقك شابا تقيا صالحا يتسبب في سعادتك وتتسببين في سعادته. إذا كانت بعض الحروف قد ضاعت منك في النطق فربما تكوني منتقبة، وربما تكوني مصلية وتالية للقرآن وذاكرة لله، وربما تكوني ربة بيت وجميلة. فهذه كلها هذه الصفات تعوض بعض الحروف التي سقطت منك في النطق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ثم أنني أقول: ليس هناك أحد كامل. إذا كان يعني قد اكتمل في يعني جانب من الجوانب تجد عنده نقص في جانب آخر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت من نقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كنا، أي من النساء. فحتى أمنا عائشة وهي العالمة الحافظة المحدثة وهي حبيبة النبي وهي من أهل الجنة قطعا، هي وبقية نساء النبي أمهات المؤمنين فيهن النقص. ومعنى نقصان النساء يعني شهادة الرجل بامرأتين ونقصان دينها أي أنها تحيض وتنفس. أي نعم. فإذا كان ذلك قد تحقق في عائشة وحفصة وزينب وصفية وهند وجويرية، ها، فمن باب أولى أن يكون في سائر نساء الأمة باستثناء خديجة وفاطمة ومريم وآسية امرأة فرعون. أي نعم. فأنا أقول لأهدهد على عليك ولأطمئنك أن الله تبارك وتعالى سيتفضل عليك بفضله أولا وآخرا، ثم ببركة دعواتك سيرزقك الله يا بنيتي الشاب الصالح الذي يسعدك. واصبري. اي نعم. تفضل. هاتي يا اختي سناء.
بركاته.
تفضلي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. اللهم اجعلني من اشد الناس تواضعا. ونصيحتي لله يا حب الام لاولادها وكل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون الذين يتوبون من قريب اذا عملوا سوءا بجهاله. نصيحه حب. حب. عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الاول، الحبيب عليه الصلاه والسلام تركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها، وانه اوتي جوامع الكلم وكلام الله صياد غزير المعاني في كل وقت وحين، ولو فسر القران والسنه ما كفت ظاهر الارض وباطنها مجلدات. لذا كان الاجماع والقياس والاجتهاد كل له ضوابطه اللي هي المسائل الاجتهاديه. هل لو اتسعت رحمه الله نضيقها نحن؟ السؤال الثاني، هل لو أخذت أنا بالأحوط وهذا حالي أجبر غيري على أن يأخذ به وأحمله ما لا يطيق وهناك أيسر يناسبه من صميم القرآن؟
جزاك الله خيرا. أولا بارك الله فيك. الله تعالى قال: ورحمتي وسعت كل شيء. ونحن جميعا شيء، فالتسعنا رحمة الله تبارك وتعالى. هذا أول. ثانيا، ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ثالثا، إذا أخذت بالأحوط لا أجبر غيري على ذلك والحمد لله. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أين يسر ولا تعسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، والمشقة تجلب التيسير، والحمد لله رب العالمين. أين هذا يا أستاذ؟ هاتي يا اختاه.
الو.
تفضل.
الو.
تفضل يا اختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عايز اسأل سيدنا الشيخ. انا حضرت غسل امي توفت وحضرت الغسل بتاعها.
رحمة الله على والدي وعلى والدتك.
فيا دكتور انا سالت، انا كان عليا الدوره الشهريه.
لا حرج عليك، يجوز للمراه التي هي متلبسه بالدوره الشهريه ان تقوم بتغسيل امراه ميته مسلمه، وان حضرت دون ان تغسل جاز لها ذلك ولا حرج. اي نعم، لكن المراه التي يعني في طهر
يعني فضلت الشيخ
تقدم. نعم نعم،
يعني مش حرام عليا
ان انا. لا ليس هناك حرمه، ليس هناك حرمه، ومن زعم ذلك فعليه بالدليل. اي نعم، تفضل يا اختي، حياك الله يا ابا ياسر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا عم الشيخ، ليا ابن شغال في شركه مقاولات.
ايه.
والشركه دي جالها عطا في العراق.
اه.
بس هتشتغل مع يعني شغل امريكان. هل ده حرام ولا حلال؟
لا حرج، اذا كانوا ابنوا مصانع ومدارس وشركات وجامعات وبيوتات ومؤسسات، ما في حرج فيما اعلم.
حضرتك في سؤال تاني لو سمحت.
نعم.
ليا ابن برضو هيعمل عقيقه له ولولاده. ينفع مثلا يعمل عجل بدل ما يجيب خرفان وحاجه، يعمل عجل مع الضحيه؟
للذكر شاتان، للذكر شاتان وللانثى شاه، هذا الثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام.
يعني العجل والحاجات دي ما تنفعش؟
لم يثبت هذا، بعض اهل العلم قالوا بهذا، لكن سلمك الله، الناقه والبعير والعجل المشاركه فيهم في الهدي في الحج للمتمتع والقارن يشترك في سبعة، وكذلك في الأضحية السبعة يشتركون في بعير أو ناقة أو بقرة أو جاموسة.
طيب.
أما العقيقة سلمك الله، للذكر شاتان وللأنثى شاه، والله أعلم. نعم نعم، تفضل تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا كل خير شيخنا أبو بكر، وأطال الله لنا في عمرك وعز الإسلام والمسلمين بك، وبارك في قناة الرحمة المباركة والقائمين عليها.
آمين.
أولا أسألك الدعاء بالستر في الدنيا والآخرة.
أسأل الله الستير أن يسترني وإياكم.
ثانيا شيخنا أبو بكر، ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وكان قادرا على أن يربي سيدنا موسى عليه السلام، فلماذا أوحى إلى أم موسى أن تلقيه في اليم وتربى في قصر فرعون؟ ده أول شيء عايز أعرف الحكمة من كده. وهل امرأة فرعون لها قصر في الجنة نسبة إلى أنها دعت إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوة، أم لأنها ربت سيدنا موسى وعطفت عليه؟ ثانيا عايز أعرف من هم القوم الجبارين أيام سيدنا موسى، هل هم فلسطين ولا المصريين ولا مش عارفة بالضبط؟ وجزاك الله عنا كل خير.
بارك الله فيك. الله تعالى قال وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. أي نعم. أيوة. أما بالنسبة الله تعالى، إن الله على كل شيء قدير، وربنا قال والتصنى على عيني، كيف رب ما ربي إلا بهذا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وتم التسليم. من الذي حفظه في الصندوق في البحر؟ إنه الله. ومن الذي حفظه وهو في بيت عدو الله فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى؟ إنه الله تبارك وتعالى. طيب لماذا أمر الله تعالى أن يضع في الصندوق ويرمى؟ أنت تعلمين أنه كان يقتل الأطفال الذكور، فنظرا لذلك أتى الأمر أن يوضع في الصندوق ويلقى في البحر، ولا شك أن لله تعالى في ذلك حكمة، قد بينا الله تعالى أعلى وأعلم في هذا. نعم تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
لو سمحت عايز أسأل سؤال.
هاتي.
لو سمحت، انا زوجي متوفي وكان سايب مبلغ.
متوفى
وسايب مبلغ. بس المبلغ ده كان باسمي. المبلغ ده باسمي، فهو يعني كان جوز ولاده كلهم وفي واحد، فقال لي الفلوس دي ايه مش هتتوزع الا لما ايه تجوزي الولد الاخير، بس الفلوس باسمي. فانا ما يعني ايه قلت طالما الحاج الله يرحمه قال كده يبقى انا لما اجوز الولد الفلوس اللي تتبقى افرقها للولاد.
الجواب
كده ذنب عليا.
الجواب بحاول الناس الوهاب.
حضرتك كافل واسمعك من التلفزيون.
اتفضلي. الجواب بحول الملك الوهاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، والأولاد ورث لأبيهم لا يحجبون بحال أبدا. أي نعم، فكيف يوصي الأب لولد من لولد الذي لم يتزوج بهذا المبلغ؟ هذا شرعا لا يجوز. أما إذا تراضى إخوانه أن يتنازلوا عن هذا المبلغ له ولا يدخل في التقسيم فهذا لا حرج فيه إن شاء الله. وثانيا، إذا كان المبلغ الذي كتب باسمك هبة من زوجك لك وهو على قيد الحياة فهذا هدية، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري في الأدب المفرد تهادوا تحابوا، وبالتالي يكون لك. أما إذا كان قد كتب ذلك باسمك أمرا صوريا والحقيقة أنه للورثة فليقسم على الورثة تقسيما شرعيا، فيكون لك منه الثمن ولأبيه السدس ولأمه السدس ولبقية الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين كما هو معلوم لديك، والله أعلم في هذا. نعم تفضل يا أم وليد.
عليكم.
تفضل.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يبارك فيك. الله يحفظك.
ليا سؤال عند حضرتك لو سمحت. اول سؤال، في حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام، الله اعلم يعني بس مش عارف حديث صح ولا لا، ان هو من ترك بخص الرجل يعني من ترك ثلاث جمعه فالله ختم على قلبه.
هذا حديث صحيح، من ترك ثلاث جمعه ختم الله على قلبه، حديث صحيح او كما قال عليه الصلاه والسلام.
وفي سؤال ثاني يا شيخ لو سمحت، في والدي بيصلي في المسجد فبيقول لك المفروض مين فيهم يئم لو اثنين زي بعضين متعادلين في حفظ القران او في الدين، مين يعني في حاجه بتقول ان ممكن تكون الزوجه بتاعته احلى من الزوجه الثانيه؟
هذا كلام باطل.
باطل انا قلت
باطل. كيف اعرف زوجه زميلي او جاري او قريبي؟ هل اطلع عليها وهو يطلع على زوجتي؟ هذا كلام باطل، وانما اقراهم لكتاب الله، فإن تساووا فأعلمهم بالسنة، فإن تساووا فأقدمهم هجرة، فإن تساووا فأكبرهم سنة. أي نعم، بارك الله فيك، هذا في حالة غياب الإمام الراتب. أي نعم، أو ونائبه، حالة إذا لم يكن هناك إمام راتب من يأم القوم؟ أقرأهم لكتاب الله، فإن تساووا فأعلمهم بالسنة، فإن تساووا فأقدمهم هجرة، فإن تساووا فأقدمهم سلمة، فإن تساووا فأكبرهم سنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. نعم تفضل. تفضل. تفضل.
ألو.
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بس شايف أنا باختصار مشكلتي إن أنا عندي 28 سنة، من سنة تقريبا في راجل كبير يعني كان عايز يتقدم لي حوالي 45 سنة وهو متزوج ولدي أولاد، وهو كان وعدني بالجواز والكلام ده كله، فوجئت إن هو بحدد له معاد عشان يجي، قال لي لا أصل أنا ما ينفعش إن أنا أخسر بيتي والكلام ده كله، أنا كنت عايش في غيبوبة وفقت وكانت السكينة فرقاني، فأنا دمرني ويعني ظلمني وحاسة بظلم وقهر كبير جدا، فأنا مش عارفة أتصرف إزاي ولا أعمل إيه، وكل اللي أنا يعني أملكه إن أنا نفسي إن أنا أدمره زي ما هو دمره، ده إحساسي بالقهر. يعني أنا أملك إن أنا أدمره.
يعني هو طلقك؟
نعم.
هو طلقك؟
لا هو أصلا كان ناوي يتجوزني ما جاش بيت.
هو كان ناوي يتجوزك وبعدين ما اتجوزكيش؟
كان وعدني من سنة ان هو يجي يتقدم لي البيت من السنة اللي فاتت، قال لي عشان ظروف بيته وفي مشاكل في البيت وعايز يتجوزني ابقى زوجة ثانية.
ولم يتقدم؟
ما تقدمليش. جيت لما حددت له الميعاد قام جه قال لي اصل انا عندي مشاكل وظروف مادية والكلام ده كله، لقيته جيت بحدد بقى من كام يوم كده الميعاد معاه ثاني، قام قال لي اصل انا عندي مشاكل في بيتي وما اقدرش، وهي لو جت خيرتني بيني وبينك لازم اختارها واختار ولادي. قلت له طب ايه الوعد اللي انت وعدته لي ده؟ قال لي انا اعمل ايه، انا كنت عايش في غيبوبه وكان في مشاكل وفقت.
طيب
انا دلوقتي نفسي ان انا يعني حاسه بقهر وظلم وقع عليا، فانا اللي كل بعمله ان انا بدعي عليه ونفسي ان انا انتقم منه، بس مش عارفه اعمل ايه.
انا انصحك ان تستغفري الله تعالى وألا تنتقم منه، لأن الأصل في المسألة إن هو كان يريدك. قولي له طيب أنت تريدني، تقدم إلى أبي إلى وليي. قال ما تقدم إله العلاقة، خلص الموضوع. أي نعم، فأمر الزواج بالرغبة وليس بالعنوة والقهر. أي نعم، فإن بدأ للرجل ألا يأتي بزوجة ثانية فله ذلك. فالمخطئ في المسألة يا أخته حضرتك، لأن هو أعجب بك. قل له طيب خلاص وأنا راضي فيك، عليك أن تتقدم لوالدي، تقدم خير وبركة، ما تقدمش يضر من دخلك شر، كأنك أنت ما عرفتيه. فلا ينبغي أن يكون أصلا هناك علاقة قائمة بينك وبينه، وهو رجل أجنبي. بارك الله فيك، فهذا الذي أراه. بارك الله فيك. أي نعم، وأنت لا تبيت له شرا. أي نعم، تفضل يا إيمان.
السلام عليكم.
وأسأل الله يا بنيتي أن يرزقك رجلا صالحا يسعدك ويعوضك ويجبرك. عليك السلام ورحمة الله. تفضل يا إيمان.
لو سمحت لي ليا سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول عايز أعرف إيه حق العقد. السؤال الثاني، إحنا عندنا معهد حفظ قرآن بنطلع متشابهات للقرآن وكده، فالمعلمة بتقول لنا إن إحنا ممكن نكتب اسم السورة المتشابهة مع الآية دي، سورة كذا، ونكتبها على الهامش بتاع القرآن على المصحف. كنت عايز أعرف ده إذا كان ده صح أو غلط.
الذي يظهر لي أنه لا حرج، لأن هذا أمر فيه تعليم حتى تتقوين وتعرفين المتشابهات وكذا. لكن إن كان في خارج المصحف في كراسة خارجية لكان ذلك أولى، لكان ذلك أولى. وعلى كل حال لو كتبت في هامش المصحف بقلم رصاص فالذي يظهر أنه لا بأس به، من باب أن نخرج دفعة أو دفعات من النساء المؤمنات القانتات الحافظات القويات في معرفة المتشابه في القرآن الكريم، فهذا شيء حسن. فنحن نريد من يتخصص في القراءات، ومن يتخصص في الفقه وأصول الفقه والحديث والمصطلح والتفسير وأصول التفسير والسيرة وفقه السيرة والنحو والبلاغة والتجويد ومخارج الحروف، ومن يتخصص في معرفة الشيعة الرافضة وأحوالهم المعوجة والنصيرية وأحوالهم المعوجة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية والإسماعيلية والباطنية والشاذلية والرفاعية والأحمدية والخليلية والدسوقية وهذه الفرق ومعرفة هذا، أنا أرى أن هذا شيء حسن. فهذا فريق يتخصص في كذا وفريق يتخصص في كذا، هذا فيه منفعة للإسلام والمسلمين فيما يبدو لي. لكن كنت تسألين سؤال في الأول،
قلت عن حق العاقد.
ها؟ حق العاقد. العاقد له أن يصافحك، يضع كفه في كفك، ولك أن تظهري أمامه مواطن الوضوء، يعني تلبس النص كم، تلبسي تحت الركبة بشبر اللي بسموه بالعجمية ميدي. أي نعم، لك أن تظهري شعرك رقبتك. أي نعم، لك أن تعبري له عن مشاعرك، له أن يعبر لك عن مشاعره. أي نعم، أما قضية الاستمتاع فيكون بعد البناء إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا ما أرى، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل أخ علي.
وعليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، زي ما تقول جاني مولود، فإحنا بنفضل إنه بنقول لو مثلا ذبحنا خروف أو جدي أو كده، يعني بما في عظم ما بيكفيش، ينفع نجيب لحمة مكان الذبيحة؟
الجواب ما ينفعش.
ما ينفعش.
إي نعم. للذكر يعني للذكر شاتان وللأنثى شاة، فإن كنت عاجزا عن ذبح شاتين لعدم قدرتك الاقتصادية فأتي بشاة. أي نعم، أما تقول إن الشاة دي هتقطعلى 10 كيلو لحمة وأنا لو جبت 15 كيلو لحمة من عند الجزار أنفع للفقير، فهذا إعمال للعقل والمنطق وهو مردود يا سيدي، والأمر على النحو الذي بينته لك من خلال السنة المطهرة، والله أعلم. طيب نعم تفضل. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، هل الأنبياء المذكورون في قول الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، هل هؤلاء رسل أم لا؟ ومن أول الرسل؟ يا إخواني بارك الله فيكم، النبيون المذكورون، النبيون المذكورون في قول الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، كلهم رسل، لقوله تعالى في سياقها رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. نعم، وكل من ذكر في القرآن من النبيين فهم رسل، لقوله تعالى من سورة غافر: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. الآية: وأول الرسل نوح، أول الرسل نوح، أول الرسل نوح، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى من سورة النساء: كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. الآية: وقد ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون نوحا فيقولون له: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، ولقوله تعالى في محمد صلى الله عليه وسلم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الآية: وإذا كان خاتم النبيين وخاتم الرسل قطعا، إذ لا رسالة إلا بنبوة، إذ لا رسالة إلا بنبوة، ولهذا يقال: كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، فالعلاقة بينهما علاقة العموم والخصوص، كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، فالعلاقة بينهما علاقة العموم والخصوص. طيب، هل الرسل عليهم الصلاة والسلام سواء في الفضيلة؟ هل الرسل عليهم الصلاة والسلام سواء في الفضيلة؟ الجواب: الرسل عليهم الصلاة والسلام ليسوا سواء في الفضيلة، وذلك لقوله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، ولقوله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. فاصل ونواصل، فكونوا معنا ولا تذهبوا بعيدا، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد.
حورس تي في شوب دائما معكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت الفرصة، خرر واشتري واكسب حسنات. كولديري مياه ستانلس، فرصة العمر للصدقة الجارية. للمساجد كولديري مياه ستانلس، للميادين كولديري مياه ستانلس، للمستشفيات ودور الأيتام كولديري مياه ستانلس. اثنين حنفية، ثلاثة حنفية، أربعة حنفية، كولديري مياه ستانلس. اتصل الآن، اتصل الآن. فرصة، وجاءت الفرصة، خرر واشتري واكسب حسنات.
الله يا الله، الله يا الله.
كولديري مياه ستانلس، فرصة العمر للصدقة الجارية. للمساجد كولديري مياه ستانلس، للميادين كولديري مياه ستانلس، للمستشفيات ودور الأيتام كولديري مياه ستانلس. اثنين حنفية، ثلاثة حنفية، أربعة حنفية،
الله يا
كل تدبير المياه ستانلس. اتصل الآن، اتصل الآن، فرصة، اتصل الآن، فرصة. أوسكار تيفي شوب، دائما نقبل التحدي. مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي.
أكيد كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
مجموعة حنين، انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة.
العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة.
لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويغذيه ويمنع التقصف والتصاقع ويعطي للشعر حيوية ولمعانا.
أكيد تحقيق للحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من حيويته وتألقه.
استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم.
حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي،
وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه.
مجموعة حنين، عناية، قوة ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين، من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه، وداعا للشعر التالف والمجهد وأهلا بلمسة الحرير. مجموعة حنين، لملمس شعر له حنين. مجموعة حنين، نقبل التحدي. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-20-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. مسابقة قصص الأنبياء. كان عليه السلام قد بعثه الله تعالى عندما عبدت الأصنام والطواغيت من دون الله، وسماه الله تعالى عبدا شكورا، واجتهد في أن يتبعه قومه للإيمان به. ولما بلغ به اليأس من إيمانهم دعا ربه أن يهلكهم. قال تعالى: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فأمره الله بصنع الفلك لتكون أداة لنجاته هو ومن آمن معه. من هو النبي؟ سيدنا هارون، سيدنا نوح، سيدنا يونس. اتصل من أي محمول على 23-46 أو من أي خط أرضي على 09-3-316. الجائزة هي عمرة لزيارة بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف. هذه الجائزة مقدمة من شركة OCI.
الله أكبر، الله أكبر.
اتصل الآن من أي محمول على 59-90 أو من أي خط أرضي على 09-3-516 وحمل برنامج الأذان.
تعيش في وهم و تشكو من العمر الممل.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن قد عدنا إليكم بحول الله وطوله وفضله. أيها الأحبة، فيجب علينا أن نؤمن بجميع الرسل وأنهم حق صادقون فيما جاءوا به، مصدقون فيما أوحي إليهم، وذلك لقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، إلى قوله: لا نفرق بين أحد منهم. ولأن هذا طريق النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، انتبه، لا نفرق بين أحد من رسله. فالأول بارك الله فيك لا نفرق بين أحد من الرسل في الإيمان به، لا نفرق بين أحد من الرسل في الإيمان به، لا نفرق بين أحد من الرسل في الإيمان به، وأنه صادق مصدوق ورسالته حق. لكن نفرق في أمرين، الأول الأفضلية، فنفضل بعضهم على بعض كما فضل الله بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات، لكن لا نقول ذلك على سبيل المفاخرة أو التنقص للمفضول، كما في صحيح البخاري أن يهوديا أقسم فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشر فلطم وجهه رجل من الأنصار حينما سمعه وقال: تقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن لي ذمة وعهدا، إن لي ذمة وعهدا، فما بال فلان لطم وجهي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصاري: لما لطمت وجهه؟ لما لطمت وجهه؟ فذكره يعني الأنصاري، قالوا: لأنه قال كذا وكذا وكذا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي في وجهه، أي حتى ظهر الغضب في وجهه، ثم قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله. وكما في صحيح أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لعبد أن يقول، لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى. والثاني الاتباع، فلا نتبع إلا من أرسل إلينا، فلا نتبع إلا من أرسل إلينا وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم نسخت جميع الشرائع، لقوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم، إذن أيها الأحبة، نحن نؤمن بجميع رسل الله عز وجل ولا نفرق في الإيمان بين واحد وآخر، ولكن الله تبارك وتعالى فضل بعضهم على بعض. فضل أخ خميس. أخ خميس،
السلام.
تفضل يا منادى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا شيخ؟
حياكم الله.
الله يخليك يا شيخ. أنا عندي مشكلة، فأنا عايز أسأل حضرتك. أنا متجوزة واحد متجوز، وبابا مش عايز جوازي بيه يطول، فطلقني عشان خاطر بابا مرتين. فهل يصح ان هو يطيع ابوه في طلاقي؟ يعني انا عايز اسال ان هو هل يعني ابوه مصر انه مثلا هو يطلقني، هل هو المفروض انه يطيع ابوه في طلاقي انه يطلقني مثلا؟
اذا امر الاب ولده ان يطلق زوجته فلا سمع له ولا طاعه اذا كان الامر هوى، اما اذا كان يامرها اذا كان يامره ان يطلقها لانها تاركت صلاه أو تاركة حجاب أو تاركة لصيام رمضان بدون عذر أو لأنها قليلة الأدب طويلة اللسان أو لأنها تخرج من الدار بدون إذن زوجها أو تدخل دار زوجها أحدا بدون إذنه، فحينئذ يجب على الزوج أن يطيع كلام أبيه. يعني إيه؟ يعني إذا أمر الأب ولده أن يطلق زوجته لخلل ديني في الزوجة وقد نصحت مرات وكرات ولم تنتصح، فحينئذ يجب على الزوجة أن يطيع. أما إذا كان يأمره بطلاقها لهوى في نفسه فلا ينبغي للزوجة أن يطيع أباه في ذلك. فإن قال قائل: أما أمر عمر بن الخطاب ولده عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته فأطاع؟ فيقول: إذا كان أبو الزوج كعمر بن الخطاب فلنطيعه. فهذه مسألة بعيدة جدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، فمن سيكون كأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو طلحة أو الزبير أو سعد أو سعيد أو عبد الرحمن أو أبو عبيدة أو من كان على ضربهم كالبدريين وأهل بيعة الرضوان رضي الله عليه. نعم نعم تفضل أخ عبد الفتاح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الذي أحببتني فيه.
عزيزنا حضرتك
تفضل.
أفطرت سيدة في رمضان بسبب حالة ولادة الشهر كله ولم تقدر تصوم، فماذا تفعل؟ وأيضا هل السيارة لها زكاة وهل المرتب له زكاة؟
الجواب بحول الملك الوهاب، المرأة التي أفطرت يجب عليها أن تقضي بعد رمضان، تصوم الاثنين والخميس أو كل أسبوع يوم حتى تقضي ما عليها، فإن عجزت أطعمت عن كل يوم مسكينة. أما قضاؤها فإن الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وإذا عجزت فالله تعالى قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أي نعم. وأما السيارة الملاكي الخصوصي أو الأجرة لا زكاة عليها، إنما الزكاة في ريعها إن بلغ الريع النصاب وحال عليه الحول. أما إذا كان الريع الذي يؤتى من جرائها ينفق على السيارة وعلى أهل البيت فلا زكاة عليها. أي نعم. وأما إذا كانت السيارة للمتاجرة فيها فهذه يكون فيها زكاة التجارة والعروض، بمعنى أن يشتري رجل سيارة أو تشتري امرأة سيارة لتتاجر فيه، اشترت السيارة بسبعين ألف تبيعها باثنين وسبعين ثلاثة وسبعين أو أكثر أو أقل، أين فهذا تطلق عليها زكاة التجارة والعروض. أين أما إذا كانت أجرة أو ملاكي فلا زكاة فيها. فإن كانت رقم واحد إن كانت ملاكي خصوصي لا زكاة فيها، اثنين إن كانت أجرة لا زكاة فيها، ثلاثة الزكاة في ريعها إن بلغ النصاب وحال عليه الحول. أين والله أعلم. تفضل. طيب ففي هذا القدر كفاية، والله أسأل أن يعلمني وإياكم ما جهلنا وأن ينفعني وإياكم بما علمنا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك أتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درار المسائل في الشريعة